يعظكم لعلكم تذكرون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الأعزاء في برنامجكم كليات الشريعة. ما زلنا في حديثنا عن الكلية الثالثة وهي المحافظة على النسل والعرض في الشريعة الإسلامية. نتحدث عن هذه المحافظة من حيث العدم مع فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان لنزي، مدير مركز الدعوة والإرشاد بدبي. حياكم الله يا شيخنا.
أهلا
بكم شيخنا. ربما سد الذرائع من أهم الأبواب التي يعني تعنى بالمحافظة على الأرض في الشريعة الإسلامية، ليس كذلك؟
بلى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فإن قاعدة الشريعة التي لا تنخرم أن الوسائل لها أحكام المقاصد، وأن الوسيلة إلى الواجب واجبة، والوسيلة إلى المحرم محرمة، والوسيلة إلى المكروه مكروهة، والوسيلة إلى المسنون مسنونة، والوسيلة إلى المباح مباحة. فالشارع الحكيم لما حرم الزنا حرم جميع الوسائل
المفضية إليه.
ولذلك لما نتحدث نحن في جانب العرض نجد بأن الشريعة اهتمت بجانب العرض، وهناك حشد كبير من النصوص للتأكيد على قيمة العرض في الشريعة، زيادة طبعا على ما جبل الله جل وعلا عليه الناس من حماية العرض ورعايته. ولذلك نجد مثلا في سورة الإسراء جاءت حقيقة فأكثرت من ذكر ما يتعلق بقضية المحافظة على العرض، ذكر جملة من الأمور. سورة النور من أعظم السور التي جاءت لحماية العرض، وذلك بذكر جملة من الأحكام وجملة من الوسائل والأمور التي تبقي العرض
مصونا
ومحميا بإذن الله سبحانه وتعالى. فجاءت مسائل كثيرة في الحقيقة هي طريق إلى حماية العرض وطريق إلى هدم العرض، هذه تسمى الوسائل أو تسمى الذرائع. فالقاعدة في الشريعة بأن الذرائع بأن الوسائل لا أحكام المقاصد، فتحسمت الشريعة كل ما يفضي إلى الإخلال بالعرض، وفتحت كل ما فيه تقوية وصيانة لجانب العرض.
طيب شيخنا، نبدأ بتحريم الزنا للمحافظة على العرض.
ونحن تكلمنا في قضية العرض وذكرنا بأن الشريعة حمت العرض من حيث الوجود، فدعت إلى النكاح لبقاء النوع الإنساني أو الجنس الإنساني والاستمرارية الحياة، ولمعرفة أيضا الناس وحتى يصلوا أرحامهم. في المقابل نهت عن الزنا، لأن الزنا فيه هدم لهذا المقصد العظيم. فالزنا هو في الحقيقة ممارسة الشهوة المركبة في النفس البشرية، ولكن في غير طريقها الصحيح. فلما ينتشر الزنا ويحصل مثلا انتشار لهذا من قبل الجنسين، ستختلط الأنساب، وسيحصل فساد عظيم في الكون، وسيذهب الجنس الإنساني من جهة القيمة، قد يكون موجودا لكن ليس هناك له قيمة. فالناس في الحقيقة قيمتهم بهذا الجانب. ولذلك في جميع الشرائع وفي جميع الملل أن اللقطة هؤلاء لهم أحكام خاصة وعناية خاصة. لماذا؟ لأنهم ثمرة لقاء غير صحيح، ثمرة لقاء خارج يعني المظلة،
وبالتالي ينظر إليهم نظرة غير سوية،
وهذا هو الحاصل. ولذلك تجد الناس يبتعدون يفرون منهم. لماذا؟ لأن شيء ركب في النفس البشرية، ولأجل هذا جاءت الشريعة بتعظيم الزنا وبيان خطورته. وربنا جل وعلا نهى عن الزنا في أكثر من مقام في كتابه الجليل، قال جل وعلا: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثامه يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. وقال جل وعلا: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيل. ولا تقربوا، لاحظ لم يقل ولا تزنوا، وهذه الآية من أعظم الأدلة على أن الوسائل أحكام المقاصد.
نعم.
فالوسيلة إلى المحرم محرمة. قال لا تقربوا،
حرمت القرب،
القرب والاقتراب من الزنا هو بذل أسبابه ومقدماته، يعني مثل النظر ومثل الخلوة ومثل الكلام الذي يفجر الغريزة في النفس البشرية، المواعدة أيضا وغير ذلك مما يعني هو مذكور. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة، يعني ذنبا عظيما، وساء سبيلا، ساء سبيلا. ولذلك عواقب الزنا خطيرة سواء على الفرد أو على مجموع الأمة. فالفرد يعني يخل بهذا المقصد العظيم من مقاصد الخلق، وهو قضية المحافظة على العرض. وأما الفساد الأممي العالمي هذا فيما إذا أصبح ظاهرا، فسيكون هناك فساد، وهذا يؤذن حقيقة بنهاية العالم إذا حصل ظاهرا. ولذلك دائما نجد حتى في الحقيقة في الدول التي لا تؤمن بالله تجد عندهم عناية بهذا الجانب، يعني قضية توثيق النكاح، قضية منع الزنا، حتى
وإن كانوا أحيانا يعني يبيحون الزنا بالتراضي،
لكن عندهم
إلا تقليد. إنهم يحاولون أن يقننون
نعم. يعني جانب
الزنا، يدركون مخاطره.
إيه نعم، لأن يعرفون أن الفوضى بمثل هذا مؤذن بفساد الدول وخرابها.
نعم. نعم.
ولذلك وهم يعتقدون بأنه ممكن للإنسان حرية ممارسة الزنا إلا أن يجعلونه في إطار محدد ومقنن، وهذا في الحقيقة راجع إلى ما في النفس البشرية من غريزة إلى المحافظة على هذا الجانب. ولذلك ربنا جل وعلا افتتح سورة النور بقوله: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلد. وقال بعض أهل تقديم الزانية على الزاني، لأن الزنا من جهة المرأة أشد وأعظم من الرجل مع عظم الذنب، لكن أحيانا الذنب يتفاوت من جهة الشدة.
لا.
فزنا المرأة أعظم من زنا الرجل، مع أن الزنا كله محرم. ولذلك المرأة إذا زنت حتى لو تابت ستكون إيش؟ محل ريبة عند الناس.
صحيح.
لأنها وعاء، وهي وعاء للولد. فكثير يعني شيء في النفس البشرية يبدأ يتجافى الإنسان حتى لو تابت المرأة، مع أن الله جل وعلا يتوب على عباده، يتوب على أعظم من ذلك، لكن هذا فطري في النفس البشرية. ولأجل هذا قدم الله جل وعلا الزاني على الزاني، قال: فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلد. إذن هذه العقوبة تشير إلى ماذا؟ تشير إلى حسم مادة الزنا التي هي من أعظم ما يهدم العرض أو النسل الذي جاءت الشريعة بالاهتمام به والمحافظة عليه وصيانته.
نعم. طيب شيخنا، ذكرت مقدمات الزنا وهي كثيرة، لو نستعرض بعض الأدلة على تحريم هذه المقدمات، وكيف تفضي هذه المقدمات إذا انتشرت وإذا شاعت وعمت، كيف تفضي إلى الزنا الحقيقي؟
نعم، أنا ذكرت بأن الوسائل لأحكام المقاصد، وهذه قاعدة الشريعة التي لا تنخرم.
نعم.
ولا تتأخر، أن الوسيلة لها أحكام، لها حكم الغاية. ولما جاءت الشريعة فمنعت يعني مثل الزنا، نهت عن الطرق الموصلة إليه
من كلا الطرفين.
هنا ولذلك لا يمكن أبدا أن تجري السفينة إلا بالماء، كما يقول الأول: ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليابس. فالمقصود بأن الله جل وعلا نهى عن مقدمات الزنا، قال: ولا تقربوا الزنا.
لا.
من مقدمات ووسائل وذرائع الزنا النظر المحرم. يقول جل وعلا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظ فروجه. وقال جل وعلا وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. قال أهل العلم قل يغض من أبصارهم، من هنا قيل أنها بيانية وقيل تبعيضية. قالوا يغض قل من يغض من أبصارهم يعني يغض من أبصارهم أن ما يتعلق بالنظر المحرم، لا الإنسان يحتاج أن ينظر في الطريق، يحتاج أن ينظر في كذا وكذا، فالمقصود النظر المحرم. ولذلك النظرة إلى النظر إلى النساء ونظر النساء إلى الرجال بشهوة في الحقيقة هذا داعية إلى الزنا، وطريق إلى الزنا، وباب إلى الزنا. وجاء في أثر لبعض السلف وهو لا يصح حديثا إلى مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال النظرة سهم مسموم من سهام إبليس. النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، ولذلك النظر بريد الزنا، فجاءت الشريعة فحرمته. وقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن نظر الفجاءة والفجأة، قال لك الأولى وليس لك الثاني، فنهى أن يكرر الإنسان. يعني لو قدر أن شخص التفت فوقعت عينه من دون قصد إلى امرأة، أو التفتت امرأة فوقعت عينها إلى رجل دون قصد، هذا مما هو معفون عنه، لكن أن يكرر بقصد التلذذ فهو
هنا وقع في الإثم،
دخل في الإثم ودخل في الحرام. ولذلك حوادث في التاريخ البعيد وفي الواقع حينما يعني يستنطق الإنسان الواقع المعاش بالنظر إلى الحوادث التي يعني يعلمها أغلب الناس، نجد بأن النظر في الحقيقة هو الباب الحقيقي للزنا. فكم من امرأة يعني عفيفة أفسدها النظر، وكم من رجل صالح أفسده النظر حينما أرخوا يعني سمحوا لأنفسهم بقضية النظر فوقعت المصائب. وأنا أعلم حقيقة قصص والله مؤلمة جدا في هذا الجانب، مؤلمة. يعني أناس يعني صلحة أو صالحين بسبب النظرة انحرفوا، نساء طيبات، بل النظرة هذه قادت إلى جرائم وصلت إلى حد القتل. حينما يعجب الإنسان مثلا ينظر إلى امرأة متزوجة ثم يلعب به الشيطان فيبدأ بخطوات ثم يصل إلى التخلص من زوج هذه المرأة بالقتل حتى يحصل على هذه المرأة. ولذلك جاءت الشريعة فحسمت هذا الأمر وجوزته للحاجة مثل الخطبة. فإذا أراد الرجل أن يخطب امرأة فلينظر إليها بقصد، يعني يكون القصد موجود،
وهذا النظر أدعى إلى إنجاح النكاح حتى هذا يحافظ على الأرض وعلى النساء.
صحيح، لأن الشريعة دعت إلى أن يبقى النكاح وأن يدوم.
نعم.
الأصل في النكاح عندنا الديموم والبقاء والاستمرار. فكل وسيلة تحافظ عليه جاءت الشريعة بفتحها. وكل ذريعة تقضي عليه جاءت الشريعة بحسمه. فالمقصود بأن أول خطوات الزنا هو النظر، نسأل الله السلام والعافية. ولذلك جاءت الشريعة فحثت على غض البصر، والنصوص في كتاب الله كما ذكرت، وأيضا حديث النبي عليه الصلاة والسلام وأفعاله أيضا عليه الصلاة والسلام. ولذلك جاء في حديث صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا مع أصحابه فمرت امرأة فوقع نظر النبي صلى الله عليه وسلم، قال فقام، راوي يقول فقام فغاب ساعة ثم عاد فإذا رأسه يقطر عليه الصلاة والسلام، فسألوه الصحابة وتربية عملية من النبي عليه الصلاة والسلام، قال مرت هذه المرأة فذهبت فأتيت أهلي بالحلال. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم الناس أن الإنسان إذا وقع نظره على امرأة وثارت الشهوة
فليأتي
أهله بالحلال، لأن الذي معها مثل الذي مع أهله، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام.
نعم.
ولذلك أحيانا الشيطان يزيل الإنسان المرأة بنظرة، وهي قد تكون عنده امرأة أجمل منها، لكن الشيطان يزينها في نظره. والشيطان كما لا يخفى لك كما قال جل وعلا يعني حينما
يأمر بالفحشاء
وقال وإذ زين لهم الشيطان أعماله. الشيطان يزين العمل لدرجة أن يوقع بعض الناس، يعني أكرمك الله وأكرم الله المشاهدين والمشاهدات، بإتيان البهائم، يأتون البهيم يزين له البهيمة فيأتيها والعياذ بالله. حتى إذا انتهى الإنسان وأفرغ هذه الشهوة بدأ يجلد ذاته ويلوم نفسه
ويحتقر، رجع إلى صوابه قال ما هذا الفعل،
ويحتقر نفسه. لذلك يعني لفظة التزيين هنا مهمة جدا لمن يتأمل في كتاب الله. وإن زين لهم الشيطان أعمالهم فيزين له العمل. لذلك أغلب الذين يقعون في الجرائم وفي الذنوب وفي القادرات هذه بعدما ينتهي الشيطان منهم يعني يقضي بهم الغرض ثم ينتهي منهم يعودون إلى رشدهم وعقلهم وصوابهم،
ويعجب من نفسه كيف وقع
كيف أقدم على
القبح،
أقدم على مثل هذا الأمر. نعم.
نعم. نعم.
فالمقصود بأن النظر في الحقيقة هو من هو بريد الزنا، ولذلك حسمته.
نعم. الشريعة. طيب الشيخ أيضا يتعلق بالنظر من الطرف الآخر مسألة تحريم السفور والأمر بالحجاب والتستر مما يعين أيضا على غض البصر أيضا.
نعم. نعم. ولذلك ربنا جل وعلا أمر المؤمنات
لا يبدين زينتهن.
التستر وبأن لا يبدين زينتهن وبأن يحتجبن. ولذلك يقول جل وعلا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. وقال جل وعلا ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن الآيات ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. هناك زينة باطنة هناك زينة ظاهرة. المقصود بأن المرأة مأمورة أيضا بالتستر، وأن المرأة التي تظهر بدنها وتظهر شعرها إنما في الحقيقة هي قد ركبها الشيطان وهي تحاول أن تستثير الآخرين في قضية النظر إليه.
نعم.
وإلا ما الداعي حينما تأتي المرأة
عند غير زوجها في الشارع
نعم
لما تتزين
أي تتبرج وتتزين بزينة صارخة والعياذ بالله. فهي دعوة إلى نظر الآخرين إليه.
نعم.
ولذلك جاءت العقوبات الشديدة في مثل هذا الأمر. والصحابيات رضي الله عنهن لما أمر الله جل وعلا بالحجاب ما خرجنا من المسجد إلا وهن كالغربان من الحجاب، حتى أن المرأة لا تجد ما تحتجب به فتشق لها أختها مرطها أو مرطها فتلتحف به أو تحتجب به. وقد سألت أم سلمة النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة ماذا تفعل بثوبها من الأسفل، قال ترخيه شبرا، قالت إذن تنكشف ينكشف يا رسول الله تنكشف الأقدام يعني.
نعم.
فقال ترخينه ذراعا أو يرخينه ذراعا. وحتى في أبواب الفقه يذكرون قضية لو أنه مر على الثوب نجاسة قال يطهره ما بعده من الأرض. المقصود بأن المرأة مأمورة بالتستر ومنهية عن التبرج وعن إظهار شيء، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى المرأة أن تتعطر ثم تمر على الرجال ليشموا رائحتها. هناك من النساء من إذا مرت على الرجال بطيب فواح حرك الساكن الذي في النفس.
لا.
وهذا شيء طبيعي.
لا.
وللأسف الشديد أغلب نساء المسلمين الآن على هذا الحال، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام عد هذا النوع من الزنا يعني في حكم الزنا وفي إثم الزنا، وأمر المرأة التي تخرج إلى المسجد متعطر أن تعود فتغتسل، وجاء في هذا حديث
حتى يزول عنها هذا الأمر.
نعم. طيب. وحتى في قضية الخلخال قال ربنا جل وعلا ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. هذه الزينة ليست للأجانب وليست لمن في الشارع، هذه الزينة للرجل.
نعم.
يعني تتزين لزوجه.
نعم.
فحينما تضرب برجلها الأرض ليسمع الناس صوت الخلخال
فيلتفتوا إليها
إنما هذه دعوة لدعوة لإثارة الغريزة والشهوة ودعوة لهتك هذا العرض.
لا.
وعدم صيانته. بل يعني ممكن أن يقاس على هذا ما يتعلق الآن بما يسمى بالكعب العالي.
لا.
يعني قديما ربما لم يكن مثل هذا البلاط، وهذا الآن أحيانا في الأسواق وفي حتى في محلات العمل أو المراجعة تجد بعض النساء يضربن بالكعب، فيسمع كل من في السوق يسمع كل من في الشارع
وبالتالي يلتفتون إليها.
يلتفتون إليها. هذه والعياذ بالله أيضا دعوة.
إذا هناك صيانة للعين من النظر، وهناك صيانة للأنف من أن يشم رائحة الطيب، وهناك أيضا صيانة للأذن من أن تسمع بعض الأصوات. وهنا نذكر قوله تعالى ولا يخضعن بالقول.
نعم أحسنت. أيضا قضية الخضوع بالقول، المرأة مأمورة بأن تتغنج يعني أو مدعوة لأن تتغنج لزوجها لحليلها، أما للأجانب فلا ينبغي لها ذلك، وينبغي لها أن تكون جادة في خطابها مع الآخرين. ولذلك قال جل وعلا ولا
يخضعن
بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وقلنا قولا معروف، هناك قلوب مريضة، ربما هذا الصوت
المنعم
الناعم أو الرخيم حرك شيئا في نفسه فدعاه والعياذ بالله إلى التعدي إلى هذا العرض المصون. لذلك المرأة مأمورة مع الآخرين لا تتغنج وألا يعني يكون صوتها ناعما، وإنما الواجب عليها أن تكون جادة وحازمة. وأما النعومة هذه وأما التغنج وأما غير ذلك فهذا مع زوجها، وهذا أمر يشير إلى أن الشريعة حسمت كل الذرائع التي تفضي إلى وتوقع الإنسان في أو تضعف جانب العرض العظيم الذي جاءت به الشريعة وأكدته.
وشيخنا نجد في الآية الكريمة أن مجرد حب أن تشيع الفاحشة، وإن لم يرتكب الإنسان، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، مجرد أن يحب الإنسان شيوع الفاحشة هذا إثم كبير،
لأن محبة الفاحشة هو تسهيل لها. فأحيانا الإنسان حينما يحبها وتحدث أمامه أو كذا فتح لها الأبواب، فتح الأبواب وأذاعه وأشاعه، ولا 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 وليس عنده مشكلة ما دام أنه تعلق قلبه بها. ولذلك بعض الناس قد لا يبدي هذا، لكن في قرارة نفسه ومخبآت ضميره لديه محبة لإشاعة الفاحش، فبمجرد مرور سهلها وأتاحها وجعلها حية فيدخل على الناس الشر العظيم.
طيب شيخنا، يعني ما زال حديثنا متواصلا، نتواصل إن شاء الله في الحلقة القادمة في المحافظة على العرض والنسل من حيث العدم إن شاء الله بإذن الله في الحلقة القادمة. شكرا لكم مشاهدينا الأعزاء على حسن متابعتكم، ولقاؤنا بكم بإذن الله يتجدد في الحلقة القادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم